لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلك سبيله واهتدى بهديه واقتدى به إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث والحديث الذي قبله أوردهما الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب النكاح، والمناسبة ظاهرة، وهي اشتراط الولي في النكاح، وأن الولي أحد أركان العقد، وأن النكاح إن كان بغير ولي فهو باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بردة أو في حديث أبي موسى الأشعري: لا نكاح إلا بولي. والنفي هنا نفي للجنس ونفي للصحة، فلا نكاح صحيح إلا بولي. والجمهور من الأئمة على أن المرأة لا تزوج نفسها، وعلى أن المرأة يزوجها وليها، وأنه لا يصح العقد إذا باشرت المرأة تزويج نفسها. فالولي أحد أركان العقد، وفي الحقيقة إن هذه من المسائل التي تميز بها الإسلام، والتي تدلنا على صيانة الإسلام لأمر المرأة. فمسألة الزواج إنما هي انتقال المرأة من أسرة أوليائها إلى أسرة أخرى، والمرأة والرجل يشكلان نواة أسرة جديدة، هذه الأسرة تربط بين أسرتين، فلا بد أن يتم هذا الأمر بالتراضي من كل الأطراف، لا بد أن يكون هذا الأب الذي والله الله سبحانه وتعالى ولاية هذه المرأة إنما يزوجها عن رضا، وإنما يختار لها من يرجو أنه يكون خير بعل لها. ولذلك أن يزوج الولي ابنته أو وليته فيه تشريف لهذه المرأة وتكريم لها، وأن الراغب في زواجها إنما يخطبها ويطلبها من أهلها، وأن الموافقة إذا تمت من الأهل دلت على أن هذه البنت لم تخرج عن ربقة واليها، ولم يبدو منها ما يخدش كرامتها وما ينقص من قدرها. ولهذا فإن الأمر لو ترك ربما استطاع غير الولي أن يؤثر على المرأة وأن يؤثر على عواطفها، لا سيما وأن المرأة كلها عواطف، وأن المرأة تؤثر فيها الكلمة، وأن المرأة ربما رضيت واقتنعت بالكلمة اللطيفة وربما انجرت إلى الهاوية بكلمة لا تدري أن هذه الكلمة معسولة ومغلفة وأن الواقع خلاف ذلك. ربما اغترت المرأة من الرجل بهيئته وبشكله أو بغير ذلك، ولهذا من باب الصيانة والحفظ ومن باب الحرص على هذه المرأة أن يتولى شأنها، أن يتولى شأنها في زواجها وليها، يختار لها أو يوافق على من طلب يدها، لأن ذلك كما قلت أكرم لها وأصون. وحتى أيضا لا يؤدي التساهل في هذا الأمر إلى الوقوع فيما لا يخفى على الكل، فيما لا يخفى اليوم على كثير من المجتمعات، في كثير من المجتمعات يوم أن تساهل الناس في مسألة الولاية، تأتي المرأة والبنت برجل وبشاب تجره من يده وتقول لوليها هذا أنا الذي اخترته، هذا أنا الذي خطبته، هذا أنا الذي أريد أن أتزوجه، وما إلى ذلك من عبارات أصبحنا نسمعها والناس يتكلمون فيها، وكثير ما تنتهي هذه الزيجات تنتهي في أيام قليلة وتنتهي بالفشل الذريع، وربما كانت نتائجها أوخم عندما يترك الرجل المرأة ومعها عدد من الأطفال، وقد امتلأت نفس الأب عليها وصدت نفسه عن الإنفاق عليها وعلى أولادها، فيؤدي ذلك إلى تشريدها وضياعها، وربما اقترفت آثام أكبر وارتكبت معاصي كلها نتيجة ذلك التهور، ونتيجة ذلك التفريط، ونتيجة مخالفة شريعة الله سبحانه وتعالى. فالزواج وتكوين الأسرة وإنشاء أسر تتكون من الزوجين هي تحتاج إلى شد الأزر من الأطراف، أطراف الزوجين، تحتاج إلى المعونة وإلى التوجيه وإلى التنبيه وإلى تجنيب كل ما يسوء وما يؤدي إلى تهدم هذه الأسرة. ولذلك رضا ولي الزوجة أمر جعله الشارع شرطا في صحة هذا الزواج وركنا من أركان العقد. ولذلك لا ينبغي لنا أن نتسرع في بعض الأحكام كما يقول البعض، لماذا هذه الولاية على البنت ولماذا هذه الوصاية على البنت، خصوصا إذا كانت البنت قد بلغت سن الرشد وأصبحت متعلمة تعرف ما يصلح أمرها وما ينفعها وما يضرها. ولذلك ينبغي أن تختار زوجها وأن تختار زوجها، وينبغي أن يكون الأمر في يدها. الشارع لم يسلبها حقها، أعطاها الحق في اختيار الزوج وطلب رضاها قبل رضا والدها في اختيار الزوج، لا بد أن توافق عليه فيوافق الولي على موافقتها. لكن إنما جعل أمر العقد لأن هذه أمور ليست من المسائل التي تختص بها المرأة، مسائل العقود ومسائل بناء الأسر تحتاج إلى من ينظر نظرة عمق، وتحتاج إلى شخص بعيد عن تلك العواطف المثارة وتلك العواطف المتعججة، خصوصا بين الزوجين في حالة الخطوبة. كل ما يصدر من خطيبها تراه حسنا وإن كان في واقعه سيئا، وذلك لأنها عقدت الآمال على هذا الرجل، ولأنها رأت فيه كما يقولون فارسها، ورأت فيه رجل أحلامها. ولذلك عين الرضا عن كل عيب فيه كليلة. ولهذا الشارع طلب من الولي أن يقوم بهذا الدور، فإن كان هذا الشاب أو هذا الزوج أهلا لأن يكون زوجا لهذه المرأة، فعلى ولي الأمر أن يبارك ذلك وأن يؤكد ذلك وأن يبادر إليه. وإن كان على غير ذلك فينبغي له أن يبصر ابنته أو وليته، وأن يوضح لها ما ينبغي أن يتضح، وأن يصرف هذا الأمر حتى لا يقع الناس في سوء أكبر، ولا يقع الناس في وقت يندمون فيه حيث لا ينفع الندم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أمر الولي وقال لا نكاح إلا بولي. وفي رواية عمران بن حصين لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وكنا قد وقفنا في الشرح عند قوله والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الصحة للكمال، يعني لا كما ذهب بعض الفقهاء الذين لم يشترطوا الولي وقالوا لا نكاح يعني لا نكاح كامل، أي لم تكتمل كل الشروط فيه، وهذا ليس بصحيح، لأن النفي إنما يتوجه إلى صحة العقد لا إلى كماله. قال والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها. واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فالجمهور على اشتراطه وأنها لا تزوج المرأة نفسها. وحكي عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وعليه دلت الأحاديث. وقال مالك يشترط في حق الشريفة لا الوضيعة. وهذا التفريق يفتقر إلى دليل، فلها أن تزوج نفسها. قال: وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقا، يعني لا يشترط الولي، محتجين بالقياس على البيع، فإنها تستقل ببيع سلعتها، وهو قياس فاسد، قياس فاسد الاعتبار، لأن الشارع إن أعطاها حق البيع وحق التملك وحق التصرف، فإن التصرف في الأموال غير التصرف في الأبضاع، لأن التصرف في الأبضاع لا يقتصر أثره على المرأة، ضرره ونفعه لا يقتصر على المرأة، بل يتجاوزها إلى أهلها ويتعداها إلى أوليائها. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل للولي في هذا الباب شأن، وأعطاه حقا لم يعطه له في الأموال، لم يعطه له في الأموال. ولهذا القياس، قياس الأموال على الأبضاع، قياس فاسد، لأن من قواعد الشريعة الإسلامية أن التصرف في الأموال، الأصل في الأموال الإباحة، لكن الأصل في الأعراض التحريم، الأصل في الأعراض التحريم، أما الأصل في الأموال الإباحة. ولذلك قياس الأبضاع على الأموال قياس مع الفارق، قياس مع الاختلاف في الاعتبار. ولهذا قال: فاسد الاعتبار، إذ هو قياس مع نص. أيضا هذه قضية أصولية، متى يصار إلى القياس؟ إذا لم يوجد نص، وإذا وجد النص فلا قياس مع النص. مسألة أصولية مسلم بها بين الفقهاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وما استدل به الحنفية من العمومات أو من بعض النصوص فإنما هو من باب الترجيح لا من باب الجمع بين الروايتين. فالحنفية إنما استدلوا واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حقا، وقدم حقها على حق الولي، ولذلك يحق لها أن تزوج نفسها. إذا كان الولي له أن يزوجها، فهي من حقها أن تزوج نفسها، بل هذا أحق في نظرهم من حق الولي. قالوا: لأن النبي يقول الأيم أحق، فقد جعل الحق مشتركا، هناك حق وهناك أحق، يعني يشتركان في الأحقية، والمرأة مقدمة. وإذا كان مشتركين في الأحقية والرجل والولي له أن يزوج وليته، فهي لها أن تزوج نفسها من باب أولى. لكن هذا القول يصطدم مع قوله: لا نكاح إلا بولي. ولذلك هم ردوا هذا الحديث وتكلموا فيه وقالوا إنه لا يثبت، وقد عرفتم أنه قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، يعني المراد رضاها مقدم على رضا وليها. يعني لو جاء خاطب وخطب امرأة وهي قد رضيت منه، ووليها لم يرضى والولي إنما علق عدم رضاه بأمور لا اعتبار لها في الشريعة، وهي علقت رضاها بأمور لها اعتبار في الشريعة. ففي هذه الحالة إذا رفع الأمر للقاضي وللحاكم وللإمام يقدم قولها على قوله، هذا هو معنى قول الأيم أحق بنفسها، يعني في حالة الاختلاف. أما في حالة الاتفاق، أما في من يباشر العقد، فالولي هو المسؤول عن ذلك. وبهذا يجمع بين الروايتين، بين حديث لا نكاح إلا بولي، يعني الذي يباشر العقد هو الولي، وبين حديث الأيم أحق بنفسها، يعني رضاها عن رضاها للزوج وقبولها لهذا الزوج يقدم على عدم قبول وليها، لكن لا، هذا لا يسقط حق الولي في العقد. وبهذا يجمع بين الحديثين، وعلماء الأصول يقولون إن إهمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، لأننا بالترجيح نهمل أحد الدليلين، وبالجمع نعمل الدليلين، وإعمال الدليلين وحمل كلام الشارع على تكميل بعضه بعضا وتأكيد بعضه بعضا أولى من ضرب أقوال الشارع بعضها ببعض. قال وهو قياس فاسد الاعتبار، إذ هو قياس مع النص أو مع نص، والقياس مع النص لا يصح. ويأتي الكلام في ذلك مستوفى في شرح حديث أبي هريرة لا تزوج المرأة نفسها. الحديث، وقالت الظاهرية يعتبر الولي في حق البكر لحديث الثيب أولى بنفسها، وسيأتي ويأتي أن المراد منه اعتبار رضاها. إيش عندكم؟ إيش عندك في النسخة؟ كل النسخ تطابقت على جمعا؟ ها؟ الصحيح جمعا، باعتبار رضاها، لأن حديث الأيم أحق بنفسها محمول على الرضا، ولا نكاح إلا بولي محمول على الإيه؟ على العقد. ولهذا نقول جمعا بينه وبين حديث وبين أحاديث اعتبار الولي. وقال أبو ثور للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها لمفهوم الحديث الآتي، يعني المرأة تباشر العقد إذا رضي الولي، وهذا قول ثالث يعتبر قولا ثالثا أو قولا رابعا. الحنفية ورواية عن أو المالكية الذين قالوا إن الوضيعة تزوج نفسها، والحنفية قالوا إن المرأة تزوج نفسها، والظاهرية قالوا إيه؟ الثيب هي التي تزوج نفسها دون البكر. وأبو ثور يقول إذا رضي الولي يمكن للمرأة أن تباشر العقد، وهذا كله مخالف لرأي الجمهور، مذهب الحنابلة والشافعية، والقول المشهور عند المالكية أن المرأة لا تباشر العقد، وأن من الذي يباشره هو الولي. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قول أبي ثور إنها برضا الولي يحق لها أن قال إنما أخذه فهما من هذا الحديث، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، ومفهومه أنها إذا نكحت بإذن وليها فالنكاح إيه؟ صحيح. لكن هذا المفهوم ألا يعارضه حديث آخر؟ يعارضه حديث لا نكاح إلا بولي، يعارضه حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا نكاح إلا بولي نص ولا مفهوم؟ منطوق أو مفهوم؟ منطوق. وإذا تعارض المنطوق والمفهوم نرجح ونقدم المنطوق على المفهوم. فإن كان مفهوم هذا الحديث يدل على أنه يجوز للمرأة أن تباشر العقد، لكن منطوق حديث لا نكاح إلا بولي يرده. وكذلك حديث أبي هريرة لا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة نفسها، حديث أبي هريرة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. أيضا هذا الحديث منطوقه يعارض مفهوم هذا، مفهوم حديث عائشة، فبطل بهذا قول أبي ثور. وأما قول الظاهرية إن المرأة إن كانت بكرا فوليها يزوجها، والثيب يجوز لها أن تزوج نفسها، وإنما استدل الظاهرية بحديث أبي هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وبحديث أبي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها. استدلوا بهذا الحديث وقالوا الثيب أحق بنفسها من وليها، قالوا هذا يدل على أنها لها أن تزوج نفسها. نقول وهذا القول أيضا معارض، لأن قوله الثيب أحق بنفسها يمكن حمله على إيه؟ على الرضا. ولأنه معارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، فإذا قلنا المرأة والألف واللام إذا دخل على المفرد دل على إيه؟ على العموم، لأن الألف واللام للاستغراق، لاستغراق جنس المرأة، والثيب أحد أفراد جنس المرأة ولا لا؟ فيكون هذا يدخل فيه الثيب وغير الثيب. وإذا تعارض منطوقان هذا الحديث المرأة لا تزوج نفسها، لا تزوج المرأة نفسها مع الحديث الثيب أحق بنفسها، نقول إذا أمكن الجمع بين الروايتين فهو أولى من إيه؟ من ترجيح أحد القولين. والجمع على رأي الجمهور ممكن بأن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها من وليها على الرضا، فلا يعقد لها الزوج إلا إذا كانت راضية، خصوصا وأن الحديث الآخر يفسر هذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر، يعني يطلب أمرها ورضاها. ولا شك أن الجمع بين الروايتين أولى من إهمال أحدهما. وبهذا أجيب على قول الظاهرية وعلى استدلالهم، وبقي قول الجمهور لا ناقض له، وبقي قول الجمهور لا ناقض له. وأما على قول المالكية الذين فرقوا بين الوضيعة والشريفة، نقول أول ما مقياس الوضيعة والشريفة؟ في مقياس ما فيش مقياس يضبط الفرق بين الشريفة والوضيعة. الشيء الثاني إن الشارع يعني أحكام الشرع لا تبنى على التفريق بمثل هذه الأمور, لا تبنى على التفريق بمثل هذه الأمور, لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد تكون الوضيعة على تقوى تقدمها منزلة عند الله أكثر من إيه؟ من الشريفة. الأمر الثالث إن هذه المسألة لها فيها انتهاك للأبضاع, وفيها استحلال للفروج, والاستحلال الفروج إنما يكون بشيء له معيار دقيق, وما فرق فيه بين الشريفة والوضيعة على رأي المالكية لا دليل عليه, لا إيه دليل عليه. والشارع عندما تكلم في هذه المسائل إنما تكلم على بلفظ العموم, لا تنكح البكر حتى تستأذن, أو الأيم حتى تستأذن, ولا تنكح الثيب حتى إيه تستأمر, لا نكاح إلا بولي, أي امرأة نكعت بغير إذن وليها فإيه فنكاحها باطل. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه, قال فإن اشتجروا فالإيه فالسلطان ولي, ولي من لا ولي له, فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للسلطان, ولم يقل يفرق بين الشريفة والوضيعة. قال أيما امرأة, وأيما من صيغ العموم ولا لا, أي دخلت على ما التي تدل على العموم, فهنا الصيغة صيغة عموم. أيما امرأة نكحت أي تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل يعني لا عبرة له في نظر الشارع. وإذا كان النكاح باطل فلا عبرة بذلك العقد, وهذا فيه نص صريح ورد صريح لقول الحنفية ولقول من أعطى هذا الحق للمرأة. وقد عرفنا أن أبا ثور أخذ بمفهومه, ونحن نقول إن هذا الحديث لا مفهوم له, لأن مفهومه منقوض بمنطوق حديث آخر. قال فإن دخل بها فلها المهر. لماذا إن دخل بها لها المهر؟ ولم نعتبر هذا الزواج سفاح ونقيم عليهم الحد, لأن من القواعد الشرعية أن الحدود تدرأ بالشبهات, ولما كان هذا العقد قام على شبهة درئ الحد, لكن يفرق بينهما ولا يستمر هذا النكاح لأنه باطل. طيب ما يترتب عليه لو أن هذه المرأة حملت وأنجبت, فهل يعتبر هذا الولد؟ العقد إذا كان باطل لا تترتب عليه آثار الزواج. لو أن هذه المرأة بعد أن تزوجت هذا الرجل على هذه الصيغة ومات الزوج لا ترثه ولا تعتد منه عدة وفاة, لأن كل آثار الزوجية منقطعة. نعم هو مطلوب منها أن تعتد للاستبراء, استبراء الرحم إذا فرق الحاكم بينهما, أما أن يترتب على هذا الزواج آثاره آثار العقد الصحيح فلا. واضح؟ نعم الولد ولدها ما ينسب إلى أبيه. لأنه آثار الزواج باطل. ها؟ ما هو نكاح هذا؟ وكل الفرق بينه وبين السفاح أننا ما نقيم عليهم الحد، لأن المرأة ارتكبت محرم، نسمه مثل السفاح. الولد يلحق بأمه. قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة: ولي من لا ولي له، من لا ولي له. فإن فالسلطان ولي من لا ولي له. ليش لها؟ هذا هذا لفظ عام، سلطان ولي من لا ولي له. ايش النسخة اللي عندكم؟ ولي من لا ولي لها. الصيغة صيغة عموم، السلطان ولي من لا ولي له، هذا الأصل. قد يكون هنا ما أعرف يعني صحة العبارة في هذه الرواية، لكن المشهور أن السلطان ولي من لا ولي له، وهذا ليس خاصا في الزواج وإنما في كل شيء. وقد مر معنا في كتاب الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ترك مالا فهو إيه؟ لورثته، فإن ترك دينا فعلي. وجعل هذا الحكم يتولاه السلطان بعده، فإن توفي إنسان وليس له ما يؤدي أو ليس له ما يكفره أو ما يجهزه، فالسلطان هو المسؤول عن ذلك. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. قال: أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. قال ابن كثير: وصححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ. قال أبو ثور: وقوله بغير إذن وليها يفهم منه أنه إذا أذن لها جاز أن تعقد لنفسها. وأجيب بأنه مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه، وهو قوله لا نكاح إلا بولي. واعلم أن الحنفية طعنوا في هذا الحديث بأنه رواه سليمان بن موسى عن الزهري، وسئل الزهري عنه فلم يعرفه. هذه مسألة من المسائل التي مرت معنا في علوم الحديث في باب من حدث ونسي. يقولون: إذا حدث رجل عن شيخ ثم سئل الشيخ فلم يعرف، عندنا حالات: إما أن ينكر مطلقا، وإما أن يقول لا أدري ويأتي بعبارة لا تدل على الإنكار، وإما أن يقول لا أعرف أني حدثته. ففي هذه الحالة يقول الفقهاء: إذا كان الراوي ثقة والشيخ لم ينكر إنكارا صريحا فنرجح قول الراوي على قول الشيخ، لأن الراوي ثقة وزيادة الثقة مقبولة. وكم من شيخ حدث تلميذه ثم نسي الشيخ، فلما ذكره التلميذ لم يتذكر، فكان يروي هذا الحديث عن تلميذه عن نفسه، يقول: حدثني فلان عن نفسي أني حدثته بكذا وكذا. أما إذا أنكر وهو ثقة والتلميذ ثقة ففي هذه الحالة يقول العلماء نرد الرواية على اعتبار أنهما تعارضا فتساقطا. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نكذب الطالب وهو ثقة، ولا نستطيع أن نكذب الشيخ وهو ثقة، فنتوقف عن قبول هذه الرواية. والذي حدث هنا في رواية سليمان عن الزهري أن الزهري لم ينكر وإنما لم يعرف، فهي من النوع الأول الذي تقبل فيه الرواية. وقد جاء أن الزهري كان يحدث بها عن سليمان عن نفسه، فدل ذلك على أن الرواية مقبولة وليست مردودة كما ذهب إلى ذلك الحنفية. قال: وسئل الزهري عنه فلم يعرفه. والذي روى هذا القادح أبو هو إسماعيل بن علية القاضي عن ابن جريج الراوي عن سليمان أنه سأل الزهري عنه، أي عنها عن الحديث، فلم يعرفه. وأجيب عنه بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهما عليه، لا سيما وقد أثنى الزهري على سليمان بن موسى. وقد طال كلام العلماء على هذا الحديث، واستوفاه البيهقي في السنن الكبرى، وقد عاضدته أحاديث اعتبار الولي، عاضدته أحاديث اعتبار الولي في النكاح، وقد عاضدته أحاديث اعتبار الولي وغيرها مما يأتي في شرح حديث أبي هريرة، وهو حديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وفي الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح بعقده لها أو عقد وكيله، وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلا، لقوله: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وفيه دليل على أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم والجهل، وإن كان يسمى نكاحا وإن كان النكاح وفيه دليل على أن وفيه دليل على أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم والجهل، وأن النكاح يسمى باطلا وصحيحا ولا واسطة، لأن بعض الفقهاء قالوا النكاح قد يكون باطل وقد يكون فاسد وقد يكون صحيح. قالوا: والباطل ما اختل فيه ركن من أركان النكاح، والفاسد ما فقد شرطا من الشروط لكن يمكن أن يصحح بها باستدراكه. وهنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنكاحها باطل، فبين أن النكاح باطل، وقد عرف أنه إذا توفر هذا الشرط يكون النكاح صحيح. إذن فالصحة تقابل البطلان ولا شيء آخر. لا، وأن النكاح يسمى باطلا وصحيحا، يسمى باطلا ويسمى صحيحا ولا واسطة. وقد أثبت الواسطة الهادوية وجعلوها للعقد الفاسد، وجعلوها العقد الفاسد. قالوا: وهو ما خالف مذهب الزوجين أو أحدهما جاهلين، وهو ما خالف مذهب الزوجين أو أحدهما جاهلين، يعني إما أن يخالف مذهب الاثنين أو يخالف مذهب أحدهما لكن في جهالة، حالة كونهم جاهلين، ولم تكن المخالفة في أمر مجمع عليه وترتب عليه أحكام مبنية في الفروع، أحكام مبينة في الفروع وترتب عليه، يعني على هذا القول عند الهادوية أحكام هذا الاشتراط لنفسه، ولم يوافقه بقية الأولياء فيرفع أمرهم إلى الحاكم، فالحاكم هو الذي يتولى التزويج. وفي بعض الأحيان ماذا يحدث من الحاكم؟ أنه ينقل الولاية من الأقرب إلى إلى من بعده من أجل تحقيق مصلحة المرأة، فإن اشتجروا يعني مثلا عند الحنفية أن المرأة تزوج نفسها، وعند غيرهم أنها لا تزوج نفسها، فإن قال الزوج مثلا أو قالت الزوجة أنا أزوجك نفسي على اعتبار أن مذهبي من أن زواج المرأة نفسها صحيح والزوج لا يرى ذلك وتم العقد، فهو في نظر الزوج عقد فاسد. أو في نظر من يرى مخالفة ذلك عقد فاسد، لأن المرأة إنما فعلت هذا استنادا على على رأي، وإن كان هذا الرأي مردودا. قال والمراد بالاشتجار منع الأولياء من العقد عليها، وهذا هو العضل، وهذا هو العضل يعني منع المرأة أنا ما أزوجها إلا إذا أعطيت كذا أو كذا، وبه تنتقل الولاية إلى السلطان إن عضل الأقرب، وقيل بل تنتقل إلى الأبعد، وانتقالها إلى السلطان مبني على منع الأقرب الأبعد، وهو محتمل، يعني الأقرب اشترط لنفسه أو قال إنه لا يزوج والآخرون موافقون والزوجة موافقة وليس ثمة مانع شرعي، ففي هذه الحالة هل يسقط حق الأقرب وتنتقل الولاية إلى الأبعد، أو أن السلطان هو الذي يسقطها، أو أنها تسقط منهم جميعا وتنتقل إلى مين؟ إلى السلطان. هذه احتمالات. قال ودل على أن السلطان ولي من لا ولي لها لعدم وجود الولي أو لمنعه، يعني لمنعه زواجها. ومثلهما غيبة الولي، إذا غاب الولي فالسلطان يتولى التزويج. ويؤيد حديث الباب ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. وإن كان هذا الحديث فيه الحجاج بن أرطاه فقد أخرجه سفيان في جامعه. ومن طريقه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن ابن عباس بلفظ لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان، ثم المراد بالسلطان من إليه الأمر جائرا كان أو عادلا، لعموم الأحاديث القاضية بالأمر بالطاعة بالأمر لطاعة السلطان جائرا أو عدلا. وقيل بل المراد به العادل المتولي المصالح المتولي لمصالح العباد لا سلاطين الجور، فإنهم ليسوا بأهل لذلك. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث الدالة على اشتراط رضا الزوجة في النكاح، وأن صحة النكاح متوقفة عليه. وهذا الحديث من الأحاديث التي اختلف أيضا العلماء حولها، فالجمهور على أن أو انعقد الإجماع على أن المرأة إذا كانت صغيرة دون سن البلوغ فإن لوليها أن يجبرها على الزواج ولا يشترط رضاها، واستدلوا بأحاديث أو بوقائع منها أن النبي صلى منها أن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة دون أن يستشيرها، وذلك لأن زواج الصغيرة غير مكلفة، فإذا كانت في مسائل العبادات لا يعتبر رأيها، فأيضا في مثل هذا لأنها غير مكلفة، ولأن والدها الولي المجبر هو الذي يزوجها بخلاف اليتيمة. أما إذا كانت الولي المرأة وليها غير أبيها المجبر فإنه لا يزوجها إلا بإذنها، لأن اليتيمة ورد فيها نص ولا تسمى المرأة يتيمة إلا إذا كانت دون دون البلوغ، لأنه لا يتمى بعد بلوغ. أما إذا كانت البكر بالغة فلا تزوج سواء من وليها من أبيها المجبر أو من غيره إلا بإذنها، لا بد وأن تستأذن وأن ترضى بالزوج، فإن لم ترضى لا يزوجها أبوها ولا غير أبيها من باب أولى. واستدل الفقهاء بقصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته وإني كارها، فقال لها صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك، ودعا أباها وأخبره بأنه ليس له أن يزوجها ما دامت غير راضية. فلما عرف أباها الحكم قالت يا رسول الله إذا رضيت، وإنما أردت أن يعرف الآباء أنه ليس لهم على بناتهن سبيل، فإذا رضيت زوجها. وهذا هو معنى قوله حتى تستأمر أو حتى تستأذن. وأما قوله تستأمر، الألف والسين والثالث طلب، يعني حتى يطلب أمرها، يعني أمرها بالموافقة، يطلب أمرها بالموافقة صراحة. هذا بالنسبة للثيب. وأما بالنسبة للبكر فيكفي إذنها، يعني عدم ممانعتها، وسكوتها يعتبر من إذنها. والعلماء جعلوا من وسائل الإذن السكوت والبكاء وغير ذلك من العلامات والقرائن التي تدل على رضاها، لكن لا بد من رضاها في الجملة، لا بد من رضاها في الجملة.
فإن أكرهت على النكاح فهل يفسخ العقد؟
إن أكرهت يفسخ العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل النكاح يعتبر في هذه الحالة باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وبين أن هذا حقها، الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، والحديث أخرجه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فإن أجبرها فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان، والسلطان هو الذي أو الإمام هو الذي يفرق بينهما ويبطل النكاح، لأنه ليس للولي أن يجبرها على النكاح. نعم. لا، لا بد أن يرفع الأمر إلى السلطان، لأنه قال فإن اشتجروا يعني فإن اختلفوا فالسلطان.
إذا كان السلطان مسلم في دولة غير مسلمة، السلطان فيها غير مسلم، حتى العملية
المراد بالسلطان هنا يعني هذه الآن المسائل يقوم بها القاضي، يعني هذه من الأمور المفوضة للقضاء، والقاضي هو الذي يزوج، فالأمر الآن ينتهي إلى القاضي. ولا شك أن كل مجتمع مسلم ينبغي أن يكون فيه قاضي أو مفتي يقيم العلاقة بين المسلمين. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح، مغير الصيغة مجزومة ومرفوعة. وقد مر معنا كثير هذا على أنه نفي ولا نهي، فإن كان نفيا فهو نفي شاني، وإن كان نهي فهو إيه. ومثله الذي بعده يعني ولا تنكح البكر. قال والأيم التي فارق زوجها بطلاق أو موت حتى تستأمر من الاستئمار طلب الأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، متفق عليه. قال فيه أنه لا بد من طلب الأمر من الثيب وأمرها، فلا يعقد عليها حتى يطلب الولي الأمر منها بالإذن بالعقد. والمراد من ذلك اعتبار رضاها، وهو معنى أحقيتها بنفسها من وليها في الأحاديث. وقوله البكر أراد بها البكر البالغة، وعبر هنا بالاستئذان، وعبر في الثيب بالاستئمار، إشارة إلى الفرق بينهما، وأنه متأكد مشاورة الثيب، ويحتاج الولي إلى صريح القول بالإذن منها بالعقد عليها. والإذن من البكر دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر، فإنه صريح في القول، وإنما اكتفي منها بالسكوت لأنها قد تستحي من التصريح. وقد ورد في رواية أن عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البكر تستحي، قال رضاها صماتها. أخرجه الشيخان. ولكن قال ابن المنذر ينبغي أن يعلم أن سكوتها رضا. وقال سفيان يقال لها ثلاثا، إن رضيت فاسكتي، وإن كرهت فانطقي، فأما إذا لم تنطق ولكنها بكت عند ذلك فقيل لا يكون سكوتها رضا مع ذلك، وقيل لا أثر لبكائها في المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوه.